بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني.
نعم، وفيه دليل على أن الذي يحضر الجنازة هم الرجال كما سبق، وفيه الاستحباب المبادرة إلى الميت بعد أن يتحقق موته. قال الشارح: أما إذا كان مات مثل المطعون والمفلوج والمسفوت فينبغي ألا يصطعم بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة المطعين وغير الصالحين. في تعليق هنا صراحة الشيخ رحمة الله عليه على قول المؤلف: أما مثل المطعون والمفلوج والمسفوت. نعم،
وفي استحباب مبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات. أما مثل المطعون والمخلوج والمسبوت فينبغي أن لا يشرع بدفنه حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: المطعون هو المصاب بالطاعون وهو داء معروف، والمخلوج المصاب بالفالج، والمسبوت
الفالج هو عرف الشلل الآن، هو الفالج. نعم،
والمسبوت المصاب بالغشية، يقال سبت المريض إذا غشي عليه. والتحديد في تحقق موت مثل هؤلاء اليوم والليلة فيه نظر، والأولى عدم التحديد بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت، فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي بذلك وإن لم يمضي يوم وليلة. الله أعلم.
نعم، والمؤلف ذكر هذا، قال هؤلاء ينبغي أن لا يصح حتى يمضي يوم وليلة، في وقت لم يتقدم الطب، بل أتقدم الطب يعرف الموت بأقل من هذا، في وقت وجيز يعرف أنه بعث وتحقق من موته فلا يحتاج إليه. نعم.
أحسن إليك قول: ويؤخذ من حديث ترك صحبة البطالة وغير الصالحين. من قولهما الشاهد قول أن تكون صالحة.
نعم، تكون صالحة يعني أخذ من هذا. نعم.
باب قول الميت
هذا أقول هذا حكم له أدلة من النصوص، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحال النسب ولا تذكير فالصحبة البطالين وغير الصالحين وجلساء السوء، هذا دلت عليه النصوص نصوص أخرى. نعم.
باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا لها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
نعم، وهذا ترجمة باب قول الميت هو على الجنازة قدموني. الجنازة بفتح الجيم وكسرها، يقال جنازة هو جنازة لغتان، ويطلق على السرير والنعش الذي يحمل عليه الميت، يطلق على السرير جنازة يطلق على السرير، ويطلق على النعش الذي يحمل عليه الميت، ويطلق على الميت نفسه، يعني جنازة تطلق على السرير وهو النعش الذي يحمل عليه الميت، وتطلق على الميت نفسه، والمراد هنا الأول تطلق على السرير والنعش الذي يحمل عليه الميت، يعني على السرير الذي فيه الميت. فالجنازة تطلق على النعش وتطلق على الميت، جنازة وجنازة. وفي هذا الحديث أن الميت يقول هذا القول، قال إن كان الصالح يقول قدموني، ولهذا ترجم قال باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. وهذا يعني يدل هذا يعني دل على هذا النص وثابت، فينبغي للمسلم أن يعتقده، سواء قيل أنها ترد عليه الحياة وهو معروف أن الميت أنه ترد عليه روحه بعد أن يوضع في قبره ويسمع قرآن يعلم شيئا، ولكن هذا النص دل على أنه يتكلم وهو على النعش، يتكلم يقول هذا قدموني إن كان كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وهذا من لطف الله تعالى حيث لم يسمعها الإنسان، لو سمع الإنسان لتكدرت عليه حياته. وهذا يدل على قدرة الله العظيمة حيث أطلق الله الجنازة كما أطلق الجلود والأيدي يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولطف الجنازة يحتمل أنه قبل رد الروح إليها لأنها ترد في القبر، ويحتمل أنها ترد الروح عليه، والله أعلم. المهم أنها تتكلم. وفي اللفظ الآخر يسمعه كل شيء إلا الثقلين، واستثناء الثقلين من السماع وصف الأغلبي. أشار المؤلف رحمه الله بعض الروايات أنه يسمع كل شيء إلا الثقلين، يعني الجن والإنس، فلا يسمعون كلام الميت. وهذا استثناء الثقلين من السماع وصف الأغلبي، هذا وصف الأغلبي، وإلا فقد يسمع المقبور وهو يعد في قبره، قد يسمعه بعض الناس وهو يعد في قبره، كما ذكر حافظ رجب رحمه الله شيئا من ذلك في كتاب أهوال القبور، قد يسمع الإنسان بعض المعذبين. وكما ذكر غير الحافظ ابن رجب رحمه الله وأن بعض الناس سمع بعض المعذبين في القبور، وأنه سئل أهلهم عن حالهم فقالوا بعضهم منه لا يصلي، وقال بعضهم منه لا يؤدي الزكاة. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه، فحدثني بعض الأعراب من مدة 40 عاما في عام 74 و300 أنه يسمع الناس يقولون عن عمته إنها تعذب، فذهب إلى قبرها فسمع تعذيبها. وهذا يؤيد يعني ما ذكره العلماء، فقول إنه لا يسمع إلا الثقلين هذا بص أغلبي، قد يسمع بعض الناس ويكون هذا فيه العبرة. نعم سمع عمته وهي تعذب، قال له بعض الناس انها تعذب فجاء الى قبلها فسمعها. نعم كلام الشارع قوله اذا وضعت الجنازة، السطر الثاني
قوله اذا وضعت الجنازة احتمل ان يريد للجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في سريره في السرير، ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت، فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث، وظاهره أن قائل ذلك والجسد المحمول على الأعناق، وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح، ورده المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشر المؤمن وبؤس الكافر، وكذا قال غيره وزاد، ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين.
هذا ليس بالصحيح، الصواب أنه يقول قبل إدخال القبر، ظاهر الحديث أنه يقول هذا والله أعلم، يقوله ترد الروح إليها ولا ترد الله أعلم. نحن نؤمن بأن الجنازة تتكلم وهي على العرش تقول هذا الكلام، إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، هذه نفسها يسمع هذا الصوت كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنسان، وفي اللفظ إلا الثقلين. نعم بعد
نكفي قول أحسن إليك اسمع صوت كل شيء ولو سمع الإنسان صعب، لو سمع الإنسان معذب يعني
ولا لا الإنسان حي يعني الأحياء، لو سمعها الأحياء للصعب يعني تتكدرت عليهم الحياة، قد يصعق بعض الناس، بعض الناس لا يتحمل، لو سمع هذا يغشى عليه، والذي لا يصعق تكدر عليه حياته ولا يستطيع أن يقوم بعمل. وفي العيد هذا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافروا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، هذا يدل على أن يسمع، لولا ألا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لو كنا نسمع الصوت المعذبين تكدرت الحياة، المعذبين من الكفرة ومن اليهود ومن المبتدعة ومن العصاة. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جلدة رطبة فشقها للصيد وغرز في كل قبل واحدة وقال لعله خفض عنهما ما لم يلبس. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أرادوا أن يعالجوا الخيل يأتون بها إلى قبور الرافضة أو إلى قبور اليهود فتسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال ينزل ما في بطنها، يكون هذا علاج الشفاء له. تسمع أصوات المعذبين ويكون معها إسهال يكون هذا فيه علاج لها صحة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا هو قول ثابت بالقرآن وبالسنة، لا يكره هذا بالقبر، هذا يبين له. قال الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته. قال اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم، واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا في عذاب القبر. ولو قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في القرآن وفي نعيم، وفي كذلك قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال سبحانه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعرض الأول هذا في القبر في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي النعيم يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة، والأدلة من السنة كثيرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شهيد الدجال. يبين له يخشى عليها الأنصار وتبية له أدلة وأنكر ما أدل عليه القرآن والسنة يخشى عليه من الردة. نعم.
السلام عليك. قوله ولو سمع الإنسان لصعقة، هذا يختص في غير الصالحة، جانزة غير الصالحة أو حتى في الصالحة عاسم غير مألوف كما ذكر المؤلف والشارع، هل هو خاص صنع إليك بغير الصالحة؟
ظاهر غير الصالحة اللي تقول يا ويلها ولا شك أشد، لأن الصالحة قال قدموني قدموني، لا هذا في خير ولا يصعق، لكن إذا سمع صوتها فانها تعذب وهم بعيد. وبعض الناس قد لا يتحمل حتى ولو سمع جنازة حتى ولو كانت صالحة. نعم.
باب من صف صفين أو ثلاثة مع الجنازة خلف الإمام.
بعد.
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم. وهذا ترجمة فيها بيان الصفوف على الجنازة وهل هو مشروع أو غير مشروع، هل يشفع تكثير الصفوف فيكون عندنا صفين أو ثلاثة. لم يجد المؤلف رحمه الله بالحكم لوجود الخلاف، وأشار المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة إلى حديث رواه أبو داود عن مالك بن هبيرة أنه إذا استقل العدد جزعهم ثلاث صفوف، أنه إذا استقل العدد جزعهم ثلاث صفوف. ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. وهذا الحديث في سنده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عدد، لكن يشهد الحديث جابر هذا هو حديث الباب في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم جابر عبد الله أن رسوله صلى على النجاشي قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ففيه قد يؤخذ من ظاهره مشروعية جعل الصفوف على الجنازة صفين أو ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في الصحراء في مكان الجنائز، ويمكن أن يكون صفا واحدا، فكونه يجعله صفين أو ثلاثة يدل على أن الصفوف لها تأثير. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب هذا اختلف فيه أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه خاص بالنجاشي، أن هذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاص بالنجاشي فلا يصلى على غيره صلاة الغائب. وقالوا إن له مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في مكة وفي غيرها ولم يصلي عليه، فدل على أنه خاص بالنجاشي. وقالوا إن النجاشي مات في بلده ولم يصلى عليه لأنه لم يسلم معه أحد. وقال آخرون إن الله تعالى كشف له عن النجاشي فكان يصلي أو قرب له فكان يصلي وهو معه فليس بغائب في الحقيقة. وهذا نصوص النبي أنه كشف له، وقول بأنه لم يصلي عليه حد بعيد، كيف يسلم ملك ولا كلها أتباع؟ الملوك لهم أتباع، أقل شيء الخدم ومن حوله، لا بد أن يكون أسلم مع أحد يصلى عليه. وذهب الشافعي وأحمد وجماعة إلى أنه أخذوا من هذا الصلاة على الغائب مطلقا، وقالوا هذه هي دليل على الصلاة على الغائب. والأقرب أنه لا يصلى على كل غائب، وإنما يصلى على من له قدم وشأن في الإسلام كالنجاشي، فإنه ملك عادل وأسلم وأوى الصحابة رضوان الله عليهم، هاجروا إليه هجرتين لما اشتد على قريش للمسلمين أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملكا عادل لا يظلم الناس عنده، ثم أسلم رضي الله عنه ورحمه، فصلى عليه المسلم لأنه له شأن وقدم في الإسلام وأوى الصحابة، فيصلى على من كان كذلك وكان له شأن وقدم في الإسلام كأمير عادل سلطان عادل وكذلك شيخ قبيلة أو رئيس قبيلة معروف بالخير والصلاح أو عالم كبير أو داعية، وله نفع للمسلمين عام. أما أن يصلى على كل أحد فهذا ليس بوجيه، والمؤلف ذكر الخلاف في هذا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. حدثنا
نعم. وهذا فيها النبي نعى النجاشي يعني أخبرهم بموته، في دليل عنه لا بأس بالإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، حتى يجتمع الناس يصلون خلفه ويقومون يصلون عليه ويقومون بشؤونه من الصلاة عليه وتكفينه وغسله. أما ما جاء من النهي عن النعي هذا محمول على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم يرسلون أشخاص ويطوفون حول القبائل ويقولون مات فلان مات فلان مات فلان، فالنعي نعيان، نعي الجائز ونعي محرم. فالنعي الجائز الإخبار بموته للأقارب ومن حوله والمسلمين حتى يصلوا عليه. والنوع الثاني المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية كونهم يرسلون أشخاص وجماعات ينادون في القبائل والإخبار في الصحف قصد به الإخبار به بموته حتى صلى عليه فلا بأس يكون من النعي الجائز. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا سيأتي الكلام على التكبيرات. نعم يأتي كلام الشارح ظاهر الحديث المؤلف رحمه الله ما جسر المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن جعل الصفوف ثلاثة من أسباب المغفرة أخذ بهذا الحديث صح هذا الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب وصح الحديث قال إنه من أسباب المغفرة. جاء في الحديث الآخر وصلى عليه رواه مسلم في صحيحه وصلى عليه مئة لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي الحديث الآخر وصلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. صلاة أربعين من أسباب المغفرة والصلاة ثلاث الصفوف من أسباب المغفرة عندما صحح الحديث. والمؤلف رحمه الله ما جزم في الترجمة قال بعض صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام فما الحكم؟ يعني أن هذا من أسباب المغفرة عملا بالحديث فقد أوجب. ومن لم يصحح الحديث يقول الحديث لا يصح بهذا سيأتي كلام الشارع فيه. نعم
أمر النبي صلى الله عليه وسلم له في صحيح مسلم
أن يصف صفين. نعم. أمر النبي له أن يصف صفين. هنا قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
ذكر
الشارع. نعم. يأتي الآن كلام الشارع. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا
أبا عمرو الشعبي يعني كلة الشعب. قل فصفهم وكبر أربعا. قل فصفهم هذا يدل على أن ما صفهم إلا لأن الصفوف لها تأثير وإلا يمكن يجعله صف واحد صحراء لأنه صلى به في مكان الجنائز وكان الجنائز في الصحراء واسع يجعله صف واحد يكون يجعله صفين أو ثلاثة يدل على أنه الصفوف لها تأثير يكون هذا يشهد الحديث وصلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني.
نعم. وهذا فيه الذي صلى على النجاشي رجل صالح من الحبش وهو ملك الحبشة وقال له أصفر فهلما فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه ونحن صفوف. كون النبي يجزئه وجعل الصفوف يدل على أن الصفوف لها تأثير ولهذا قال جابر كنت في الصف الثاني. وفي جواز الصلاة على الغائب إذا كان له شأن العالم أو أمير والنجاشي له شأن إنه أول المسلمين وأمنهم ونصرهم. قال بعض العلماء ان الصلاه الغائب خاص بالنجاشي. شوف كلام الشارع عليه قوله باب الصفوف على الجنازه
قوله باب الصفوف على الجنازه. قال الزين بن المنير ما ملخصه انه اعاد الترجمه لان الاولى لم يجزم فيها
يعني الترجمه الاولى باب صف صفين او ثلاثه على الجنازه والثالث باب الصفوف على الجنازه كررها. هذا يدل دقائق في البخاري رحمه الله وتراجم. نعم.
إنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. وقال ابن بطال أومأ المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال لا إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب
ثلاثة. وهذا قول عطاء ليس بجيد. الصواب أن تسوى الصفوف كالفريضة كما سيأتي المؤلف رحمه الله يبين هذا، وأنها صلاة الجنازة صلى الصلاة لها وضوء استقبال القبلة تكبير تسليم تسوية الصفوف، ليست كالذكر والدعاء. نعم.
وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له إلا غفر له.
في تعليق
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة وهي علة مؤثرة في حق المدلس في حق المدلس، وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة، والله أعلم.
رحمه الله. قد قال الحديث الباب يشهد له حديث الباب الآن حديث النبي صفهم، وإن كان الحديث لم يذكر أنه فقد أوجب، لكن حديث جابر الآن حديث ابن عباس حديث جابر الآن الذي صفهم قال كنت في الصف الثاني أو الثالث، وترجم الأول باب الصفوف يدل على أن الصفوف لها تأثير، لكن الحديث نص على أنه فقد أوجب أنه من أسباب المغفرة. فقد قال لا حديث الباب تشهد. محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس، فإذا صرح بالسماع زال ما يخشى من تدليسه، وإذا وجد ما يشهد له دل على. لكن حديث الباب ليس فيها أنه فقد أوجب، لكن فيها أن النبي صفهم وجعلهم صفوف مع أنه في الصحراء، فلولا أن للصفوف تأثيرا في الفضيلة لما صفه صفوف، ولا اكتفى بجعله صفا واحد صفا واحد. نعم نعم. فإذا كان أربعين إذا كان أربعين أيضا هذا كذلك. نعم. بعض السلف من يرى صحة نعم أنا إذا تقال له صفه.
قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى.
لحديث مالك بن هبيرة وصلى عليه الصوف قد أوجب، كان الطبري صحح الحديث يعني. الترمذي حسنه وصححه الحاكم ويشهد لحديث الباب. نعم. سماحة الشيخ رحمة الله عليه يرى أن الحديث لا يصح وأن علة مؤثرة. نعم.
وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة، وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر، وأجيب بأن الاصطفاء إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت سواء كان مدفونا أو غير مدفون، فلا منافاة بين الترجمة والحديث.
نعم. شوف السطر الثالث آخر الصفحة هو في الحديث دلالة على أن الصفوف على الجنازة تأثيرا، نصها متغيرة ينبغي أن تكون نصها واحدة حسن تكون تأتي بنصها محب الدين الخطيب. نعم.
قال: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا.
نعم. إذا الشارح رحمه استنبط من الحديث أن الصفوف على الجنازة لها تأثير ولو كان الجمع كثيرا، ولولا أن لها تأثير لما صفها النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وقال جابر كنت في الصف الثاني. نعم.
وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره، فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، وكان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل. وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة.
نعم. هذا في دلائل النبوة، هذا تذكر في دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بموت النجاشي، المواصلات في ذلك الوقت يعني ليست مثل المواصلات الآن، ما في عنده هاتف ولا سيارات ولا طائرات ولا شيء، ومسافة بعيدة طويلة. هذا من علام النبوة، الله تعالى أعلم بالوحي علم النبي بذلك بوحي من الله، فقال إن مات أخ لكم فصلوا عليه. نعم.
واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية، لكن قال أبو يوسف إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد، فلا مجرد الصلاة عليه، حتى ولو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره استدل به بعض المالكية، وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهي، والاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى غير المعنى المذكور. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.
وهذا خرج مسلم على عائشة، وصلي على الصديق في المسجد وعلى عمر فلا حرج، لا حرج في الصلاة على المسجد. أما كراهة بعض العلماء صلاة المسجد فلا ولا وجه له. نعم.
فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في الأفراد والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة فنزلت، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله.
وإن من أهل الكتاب والعلج العجب بعد الألاحة.
كلاهما عن أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة
العجبي، يعني العجبي يطلق على الكافر من العجب، وقال لها علج، يعني بعضهم ما علم بالإسلام يعني على هذا.
فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم الآية، وله شاهد في معجم الطبراني الكبير.
وإن من أهل الكتاب لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم، وإن هذه الآية الأخرى وإن من الكتاب إلا لو من النبي قبل موته في شأن عيسى. نعم. وإن
فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم الآية
الآية من سورة آل عمران. نعم.
وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه، وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا. واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت،
الخلاف في الصلاة على الغائب، هذا سبب الخلاف الآن. هذا القول نعم، هذا الآن القول الأول في استدلال بالحي على الصلاة على الغائب. نعم.
واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه.
يعني الشافعي وأحمد وكثير من العلماء أخذوا من هذه الصلاة الغائبة مطلقة، قالوا ما دام صلى على النجاشي وهو غائب يدل على أنه لا بأس صلى على كل ميت. نعم.
قال الشافعي رحمه الله الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك.
الحنفية والمالكية يقول لا يشرع الصلاة الغائب مطلقة، قالوا هذا خاص بالنجاشي ولا يصلى على أحد أبدا، إنما هذا خاص بالنجاشي وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني يقابل القول الأول، الجواز مطلقة كل غائب يصلى عليه. القول الثاني لا يصلى على الغائب مطلقة، وهذا خاص بالنجاشي، حديث خاص بالنجاشي. نعم.
وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه.
نعم.
لا ما إذا طالت المدة.
هذا القول الثالث. القول الثالث يصلى يجوز على الغائب يصلى عليه في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه. نعم.
وقال ابن حبان إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة.
هذا قول الرابع، يقول إذا كان في جهة القبلة تصلي عليه، أما إذا كان خلف مثلا خلفك في المنطقة الشرقية فتصلي عليه، وإذا كان أمامك في المنطقة الغربية مثلا في نجد تصلي عليه، يعني حتى يكون أمامك الميت. هذا سر حبان، لكن هذا لا وجه له.
وقال ابن حبان إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجوز. قال المحب الطبري لم أر ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله، الجمود على قصة النجاشي، وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور.
هذه أجوبته اللي منعوا من الصلاة على الغائب، أجابوا عن قصة النجاشي، منهم من قال أنه ما صلي عليه ولهذا صلى على النبي، منهم من قال إن النبي كشف له. نعم،
منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليست فيها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. وهذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد.
وهذا بعيد، بعيد أن يكون ملك يسلم ولا يسلم أحد ويموت ولا يصلى عليه. الملوك لهم أتباع، يقل شيء الخدم ومن حوله وحاشيته. نعم،
وهذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. ومن ذلك قول بعضهم كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه، ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العيد هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال، وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه.
لكن هذا ابن الإسناد. نعم،
ولابن حبان من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه، أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه، ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى، فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا. ومن الاعتذارات أيضا،
هذا الاعتذار الثالث لما قاله لا يصلى على الغائب، الأول أنه لم يصلى عليه، الثاني الذي كشف له عنه، الثالث أن هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي على ميت غيره. نعم،
ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره. قال المهلب وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي، وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة.
وقد ذكرت
في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه.
يعني كان المصنف يثبت أن صلى على معاوية الليثي، يراجع في ترجمة الإصابة. نعم،
واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلما أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته. قال النووي لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكره لتوفرت الدواعي على نقله. وقال ابن العربي المالكي قال المالكية ليس ذلك إلا لمحمد، قلنا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قلنا وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه، قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنها سبيل،
فإنها سبيل تلاف، سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. نعم،
فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه، ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم التحتانية في قصة الصلاة على النجاشي.
مجمع بن جارية
في حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا. أخرجه الطبراني، وأصله في ابن ماجه، لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه والمأمومون، فإنه جائز اتفاقا. فائدة: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان.
يعني على كل حال الخلاف في المسألة طبعا، لأن المسألة الخلاف فيها قوي وفي إشكال، فالمسألة كما سمعتم الآن من العلماء الجمهور على الجواز مطلقة، ومنهم من منعها مطلقة، هذا خاص من النجاشي. والأقرب الذي هو وسط أن يقال إنه يصلى على النجاشي ومن كان له ومن كان مثله، من كان له شأن وقدر في الإسلام، هذا قول وسط، لا يقال بالجواز مطلقة ولا بالمنع مطلقة. ومن كان له قدم وشأن في الإسلام تأثير من عالم أو أمير أو داعية صلي عليه، وإلا فلا يصلي. نعم. هذا يحتاج إلى دليل، لما أتبعهم المسلمون لابد يعرفون حكم الصلاة على الميت، يعني لأنهم المهمات، من أسلم يعرف ماذا يصل ماذا يعمل أمات وأنه صلى عليه، إذا فرض كفاية. نعم.
باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظه، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنا فيهم فصلى عليه.
نعم. وهذا الحديث دل به المؤلف رحمه الله على صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، وهذا الصبيان يكون مع الرجال كما يكون في الصلاة مع الرجال، ولهذا قال ابن عباس وأنا فيهم وصبي عباس للصبيان، لأنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نهز الاحتلام، وفيه جواز الدفن في الليل، وأنه لا كراهة فيه إذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت في تغسيله أو تدفينه، وما جاء من النهي عن الدفن ليلا فهو محمول على ما كان فيه تقصير في حق الميت. ولهذا لما مات رجل وحصل تقصير في حقه كفر في ثوب غير طائل، زجر النبي صلى الله عليه وسلم الدفن ليلا، لأن هذا الرجل كفر في تكفير غير طائل، فإذا كان دفنه في الليل يفضي إلى أنه لا يكفر تكفير واسع، أو لا يصلى عليه، لا يوجد عدد يصلون عليه، أو لا يوجد من يدفنه أو يحفر له قبر، فلا يدخل في الليل. أما إذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت فلا بأس. ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ودفن الصديق ليلا، وهذا هو جمع النصوص، إذا حصل تقصير في حق الميت لا يدخل في الليل، تقصير في حقه يعني في الصلاة عليه أو في كفنه أو في دفنه أو في حفر قبره أو في تغسيله فلا يصلى، وإن لا يحصل تقصير في حق الميت فلا حرج في دفنه ليلا. نعم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلا أذت موري؟ قال دفنه في ظلمة الليل فأتلهنا المقدرة فقام فصفنا خلفه. قد يخذ هذا ظاهره أنهم صفوا خلفه وأنهم صلوا خلفه البارحة صلوا عليه الله. نعم.
باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم.
من رضوهم لفرائضهم. رضياه الفعل ناقص إذا أضيف إلى أو الجماعة يضر. رضي رضوا رضي. أما إذا كان قتل آخر بالألف فيفتح ما قبله. الغزو ودعوا ورموا. أما رضي رضوا رضوهم فرضوهم رضي. نعم.
وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذه ترجمة ما تبين فيها فقه البخاري رحمه الله ودقة استنباطه، وذكر هذه الآثار يؤيد بها ما ذهب إليه. قال: باب سنة الصلاة على الجنائز. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة سماها الصلاة، سماها صلاة. وقال: صلوا على صاحبكم. والصلاة لا بد فيها من طهارة، ولا بد فيها من ستر العورة، ولا بد فيها من استقبال القبلة. صلوا على النجاسة سماها صلاة، إلا أن صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وفيها تسليم. ولهذا فإن صلاة الجنازة حكم وحكم الصلاة لا بد فيها من الوضوء طهارة، ولا بد فيها من استقبال القبلة، ولا بد فيها من التكبير والتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا يعني متوضئا، ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. كل هذا يدل على الصلاة. ولهذا في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن الأوتار حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يتضيق للغروب حتى يتم، وحين يقوم قائم الظهيرة للوقات القصيرة لا يصلى فيها ولا يفرق فيها الموتى. فدل على أنها صلاة. والمؤلف رحمه الله أراد بهذا الرد على ما قال أن صلاة الجنازة ليست صلاة، وإنما هي تكبير دعاء ذكر ودعاء، فلا يحتاج إلى وضوء صلي الجنازة بدون وضوء لا حرج. فالمؤلف يقول: لا، هي صلاة، والصلاة لا بد فيها من الوضوء، وفيها تكبير وتسبيب، فيها استقبال القبلة، ولا يتكلم فيها، ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ويرفع يديه يعني في التكبيرات. وهذا جاء بعض الصحابة هو مرفوع انه يرفع يديه، وهذا يشكل كثير ما يرد السؤال: هل يرفع في التكبيرات او لا يرفع؟ والمسألة فيها خلاف، ذكر الشارح والصبر يرفع يديه في جميع التكبيرات. فهذا ثبت عن ابن عمر، وبل انه ثابت في حديث مرفوع ذكره الشارح رحمه الله. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، يعني كالفريضة، كما أنه يقدم للفريضة أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة، كما في الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة فأقدمهم السنة. كذلك الجنائز يقدم بصلاة الجنازة من أحقهم بالإمامة، فحق الناس بالإمامة يقدر في الفريضة ويقدر في الجنازة. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنائز يطلب الماء ولا يتيمم، هذا هو الصواب خلافا لبعض العلماء. بعض العلماء يقول: إذا أحدث وخاف أن تفوته الجنازة يتيمم ويصلي عليها، وهذا قول ضعيف بل قول باطل. والصواب أنه لا يتيمم التيمم، يقول تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم إلا إذا عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم. وكذلك قول بعض العلماء انه اذا خشي تفوت صلاه الجمعه يتيمم، هذا قول ضعيف لا يجوز ان يتيمم، لان صلاه الجماعه والصلاة واجبة والوضوء شرط، ولا يمكن أن يقدم الواجب على الشرط. توضأ ولو فاتت الجمعة ولو فاتت الجمعة، معذور في هذا، يصلي بعد ذلك واحد مع جماعة أو واحد إلا بجد. وكذلك لو فاتت صلاة الجنازة كذلك يصلي، يتوضأ ولو فاتت صلاة الجنازة يصلي عليها في القبر إذا أراد أن يصلي. ولهذا قال إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيقظ، يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيقظ. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، إذا جاء وهم يصلون كبر، والإمام كبر التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكبر يقول الله أكبر، ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فات من التكبيرات، وما أدركه هو التكبيرة الأولى يكون في حقه. وإذا خشي أن ترفع يوالي التكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يخشى رفعها فإنه يقرأ الفاتحة ثم الثاني يصلي على النبي ثم يدعو الميت. ولهذا قال إذا انتهى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، دل على أنها صلاة كصلاة الفريضة. وقال ابن المسيب يكبر يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقد ورد أنه يكبر خمس تكبيرات أو ست تكبيرات، لكن الذي استقر عليه الأمر أنها أربع تكبيرات. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفساح استفساح الصلاة، تكبيرة الأولى استفساح الصلاة. واستدل بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا تسمها صلاة. وفيه صفوف الذي صفه وإمام صفه وعبه، وكل هذا واضح في أن الصلاة على الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة والقبلة والتكبير والتسليم والجماعة، اشترط لها ما يشترط للصلاة. ثم استدل بحديث ابن عباس عن الشعبي قال أخبرني من مر على نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبل منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقل لا يا أبا عمرو كنة الشعبي من حدثك بهذا؟ قال ابن عباس فكون النبي صلى الله عليه وسلم صفهم وأمنهم يدل على أنها صلاة، يدل على أنها صلاة يشترط لها الطهارة والقبلة والتكبير والتسليم، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها صلاة الجنازة ليست صلاة، وإنما هي ذكر وخضوع لله كالدعاء، فلا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها استقرار القبلة. وهذا قول ضعيف. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآثار وهذه الأدلة يؤيد بها القول الراجح الصواب أن صلاة الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقرار القبلة والتكبير والتسليم، وأنه لا يجزي فيها التيم إلا إذا عدم الماء. نعم، ممكن أن نقرأ بعض الشرح في هذا. نعم، أول نعم.
قوله باب سنة الصلاة على الجنازة. قال زين بن المنير المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني هو أعم من الواجب والمندوب، ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان، وليست مجرد دعاء فلا تجزئ بغير طهارة مثلا،
يعني كما قال بعض العلماء وهو قول ضعيف. قوله وقال صلوا على صاحبكم بعد.
قوله وقال صلوا على صاحبكم هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سيأتي موصولا في أوائل حوالة أوله. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ الحديث
قوله سماها صلاة،
قوله سماها صلاة أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق، وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم.
نعم، هذا هو الصواب. نعم، قوله نعم.
قوله وكان عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قوله ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول ما صليتا لوقتهما.
نعم بعده قوله هو يرفع يديه
وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف.
تعليق.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وصوب وقته لأنه لم يرفعه سوى عمر
مشبه.
والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيادة في ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والله أعلم.
هذه المسألة يكثر السؤال عنها هل يشرع الرفع اليدين في التكبيرات أو ثابت عن ابن عمر ثابت أنه يرفع يديه في كل تكبيرة حال الجنازة وروي مرفوعا لكن يقول المؤلف بإسناد ضعيف والطبراني رواه بإسناد جيد لكن صوب أنه موقوف لأنه لم يرفعه سوى عمر مشبه على طريقة المتقدم من أهل الحديث أنه يقدم قول الأكثر أو الأحمر. أما المتأخر ابن حجر والخطيب البغدادي والعراقي فإنهم يقبلون قول من وصل ولو إذا كان ثقة ولهذا يقول العراقي في ألفيته واحكم بوصل ثقة في الأظهري وقال الحافظ الحجر في نخبة الفتر وزيادة راويهما مقبولة يعني الحسن والصحيح الصحيح والحسن وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فزيادة الراوي إذا كان ثقة مقبولة إلا إذا خالف من هو أوثق منه تكون شاذة. وسماحة الشيخ رحمه الله يعني مشى على هذا مشى على تقديم قبول زيارة الثقة على المتأخرين حافظ ابن حجر والخطيب البغدادي والعراقي والدارقطني صوب وقته على طريقة المتقدمين لأنه لم يرفعه إلا عمر مشبه وهو واحد ولكن الذي لم يرفعه أكثر منه فيقدم القول الأكثر. وسماحة الشيخ رحمه الله قال الأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيارة من ثقة وهي مقبولة على الراجح إذا أمت الحديث هذه فائدة حديثية تنتبهون لها. ولكن أقول لو أخذنا على طريقة المتقدمين وهو أن الصواب أن الوقف على عمر نقول الحمد لله المسألة فيها ثابتة عن الصحابة ولبث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمنا أنه ما ثبت الحديث ولثبت عن الصحابة فيأخذ بقول الصحابة والإمام أحمد رحمه الله يقدم قول الصحابة إذا كان في المسألة على الرأي ويعتبر حجة يقول أولا الكتاب ثم السنة ثم قول الصحابة إذا لم يخالف الصحابي آخر فنقول إما أن نقول الحديث مرفوع على طريقة المتأخرين نقول في حال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على طريقة المتقدمين نقول الحديث ما ثبت لكن ثابت عن ابن عمر ويكفيها فالسنة رفع اليدين بالتكبيرات. وهذه المسألة يكثر السؤال عنها يسأل عنها كثيرا فهو إما مرفوع أو موقوف على ابن عمر ويكفي في هذا. نعم نعم تكبيرة الإحرام بعض العلماء قال التكبيرة الأولى بعضهم قال التكبيرة الأولى فقط لكن قد يقولون هذا ورد في الفريضة وهذا يحتاج إلى دليل. نعم العباس لكن ابن عمر الآن صحابي الآن ومعروفا هذا عمله لا بد لهم مستند أو فهم صحيح من النصوص. بعد هذا قوله وإذا أحدث
يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم
قبل هذا
قال قوله وقال الحسن إلى آخره لم أره موصولا. وقوله مرضوه في رواية الحموي المستملي مرضوهم بصيغة الجمع. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم أنه نقل عن الذين أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها. وقد جاء عن الحسن أنه أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن، أخرجه عبد الرزاق. وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم، فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاووس أن إمام الحي أحق، وقال علقمة والأسود وآخرون الوالي أحق من الولي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف الشافعي الولي أحق من الوالي. قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن. وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا، فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإذا ذهب يتوضأ تفوته، قال يتيمم ويصلي. وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر. وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين، وهي رواية عن أحمد. وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن عدي وإسناده ضعيف. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية. وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والواجب الأخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص، وليس هنا مخصص يعتمد عليه والله أعلم.
قوله
وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة. وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني.
بعد والمخالف في هذا بعد السطر
قوله وقال المسيب
لا بعد السطر والمخالف في هذا بعض المالكية بعد السطر
قوله والمخالف في هذا بعض المالكية وفي مختصر ابن الحاجب وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى.
طيب قوله وفيه
قوله وقال ابن المسيب
قوله وفي صفوف وإمام
قوله وفي صفوف وإمام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم. قرأت بخط
مغلطاي
كأن البخاري أراد الرد على مالك، فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا، قال ولا أعلم لذلك وجها.
وموضع الترجمة منه
وموضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقلا عن
قال ابن رشيد
نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها. وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عنه كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ.
قال ابن رشيد: وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة، ولم يستوي التبادر في الإطلاق، فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود، فتعين الحمل على المجاز، انتهى. ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة، بل بذلك وبمن ضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود. وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها، فبقي ما عداهما على الأصل. وقال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود، فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها بدون الطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه، وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة، وبوجوب طلب الماء لها، وبكونها ذات صفوف وإمام. قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة، وهو حقيقة شرعية فيه ما انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره، ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى، ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة، بل بإثبات ما مر من خصائصهما كما تقدم، والله أعلم.
نعم، وهذه المسألة مهمة والخلاف فيها قوي، وأدلة المؤلف رحمه الله واضحة، والصواب كما سبق أنها صلاة، يعني لا بد فيها من اشتراط ما يشترط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة والوضوء ستر العورة والتكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ فيها صلاة، أنه لا يجزئ فيها التيمم كما قال بعض أهل العلم إذا خاف الجنازة، قال بعضهم أيضا الجمعة إذا خاف يتيمم، وكل هذا قول ضعيف لا وجه له. والأصل قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم، صلاة الجنازة، صلاة الجمعة وغيرها، ولو فاتته الجماعة، الوضوء مقدم، ولو فاتته الجمعة توضأ، ولو فاتته الجنازة، ثم بعد ذلك يصلي الجمعة، يصليها ظهرا. نعم، صرح وفق الله. نعم. فالأقرب أنه يكبر، لأنه صار مبني على التخفيف، ما أذكر فيها استفتاح، يكبر. نعم، سيأتي في التراجم الآتية إن شاء الله في الدرس القادم بيان قراءة الفاتحة وما يكون معها، يأتي الكلام. نعم.
لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة عليه، يعني لا يستحق صلاة الغائب، هل لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة عليه، يعني لا يستحق صلاة الغائب، هل أجلس أم أصلي عليه؟
هذا إن كنت طالب علم وظهرت من الأدلة أنه لا يصلي عليه فلا تصلي، ولكن كثير من العلماء يرون الصلاة على الغائب، فإذا صلت تكون معهم، الغالب أن الإنسان مقلد إذا كان مسلم، أما إذا كان غير مسلم فلا يصلي عليه. نعم.
رشحت بأن أكون إماما لمسجد بعد ذلك لم ينشرح صدري، وخفت أن تكون المكافأة مما أراد الإنسان بعمله الدنيا، فتركت إمامة المسجد، فهل ما فعلت صوابا؟
أنت أعلم بنفسك، إذا كنت تقصد الدنيا فلا، أما إذا كنت لا تقصد الدنيا وإنما هذه وساوس عليك أن تترك الوساوس. والعلماء يقولون العمل من أجل الدنيا شرك، وترك العمل رياء، وترك العمل من أجل الدنيا رياء، والمعافى من عافاه الله منه، فليعمل لأجل الناس هذا رياء، وليترك العمل من أجل الناس رياء، هذا رياء وهذا رياء، والمعافى. ولكن لا ينبغي للإنسان يترك العمل الصالح، يجاهد نفسه ويعمل العمل الصالح. نعم.
هل يجوز الصلاة على الميت مرة ثانية ولو بعد حين؟
إذا صلي عليه جاء ما يدل على أنه لا بأس أن يصلي عليه، كنت في الأول لم يتبين لي، ثم تبين من فتوى الشيخ ابن تيمية، فتوى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أنه لا بأس الصلاة مرة أخرى إذا صلي عليه، صليت عليه ثم جاء قوم وصلوا عليه فصلي عليه، أما بعد مدة لا ويصلى إلا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما روي أنه صلى إلى قبر إلى شهر من دفنه.
هل علمنا بالأجر مترتب على العمل الصالح شرط لحصول الأجر؟
إيه؟
هل علمنا بالأجر مترتب على العمل الصالح شرط لحصول الأجر؟
لا ليس شرطا، يحصل الإنسان الأجر ولو ما علم. لا الحمد لله هذا من فضل الله تعالى وإحسانه.
شخص لا تجب عليه صلاة الجماعة وذلك لعذر شرعي يصلي هذه الأيام الساعة 4:30 صلاة العصر، فهل عليه شيء؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العصر من لا تجب عليه الجماعة؟
ليس عليه شيء، وقت صلاة العصر ينتهي باضطرار الشمس، يقول صلاة العصر بعد اضطرار الشمس، لكن لا يبغي الإنسان يؤخر إلى قرب الاضطرار. نعم 4:30 لا بأس، لا يزال في الوقت. نعم.
يقول توفي بالأمس فضيلة الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله ولم أعلم بوفاته، فهل لي أن أصلي عليه الآن صلاة الميت الغائب؟
رحمه الله صلى الله عليه وسلم يغفر له ويرحمه ويجمعه ويكون بذلك. لا لكن تذهب إلى قبره وتصلي عليه في قبره موجود ليس غائبا. نعم. ولا بأس الصلاة على الميت على القبر إلى شهر من دفن. نعم.
يسأل بعض الإخوة عن الأسبوع القادم هل هناك درس أصلا؟
نعم دروس إن شاء الله آخرها يوم الاثنين القادم إن شاء الله، هي الأحد والاثنين آخرها يوم الاثنين إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله يفقنا وإياكم العمل الصالح. صلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ترجمة مأخوذة لبيان فضل اتباع الجنائز، وأن اتباع الجنازة فيه فضل، وأن من تبع الجنازة فله قراط، ومن صلى عليها فله قراط، فمن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراط. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر عن أبي هريرة أنه حدث، حديث أبي هريرة الذي رواه ابن عمر أنه حدث: من تبع جنازة فله قراط. جاء في الحديث الآخر أن من صلاها صلى عليها فله قراط، فيكون قراط للصلاة وقراط للاتباع. وجاء في بعض الحديث ما يوهم أن اتباعها وحده له قراطان، تكلم العلماء على هذا. وفي فضل ابن عمر رضي الله عنهما حيث تأسف على ما فات من الخير، قال: لقد فرطنا في قرارات كثيرة. والمؤلف رحمه الله يفسر الكلمة الغريبة: إذا جاءت كلمة ولها ما يماثلها في القرآن فإنه يفسرها. فرطت في جنب الله، فرطت أي ضيعت. واتباع الجنائز فيه فوائد ومصالح، منها حصول الأجر وهو قراط من الأجر، ومنها جبر المصابين وتعزيتهم، ولو لم يكن الميت معروفا له يعزي سنة التعزية، ومنها إحياء سنة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها إنكار ما قد يحصل من البدع في القبر وعند الدفن كالأذان والإقامة التي قد يفعلها بعض الناس، والتلقين الذي يفعله الناس يلقي الميت يقول: يا فلان اذكر ما كنت خلقت به من الدنيا، انك تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا لا يصح، جاء في الحديث ضعيف. كذلك الاذان والاقامه في القبر من البدع. وذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه وذكر أثر زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، يعني ولا يشترط لا يشترط الاستئذان. وقال أحمد بن هلال ما علم على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قراض. هل فيه شرع إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن بعض العلماء يقول إذا صلى ورد نصيب فلا بد أن يستأذن، والصواب أنه لا يستأذن، لا يحتاج استئذان. واتباع الجنائز ودفن الجنائز واتباعها من الواجبات الكفائية، تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه وتغسيله تكفيره، كل هذا من فروض الكفاية. إذا تركته الأمة أثبت، وإذا قضى بهما نفسي فقد حصل الواجب. والقراط إنما يحصل بالاتباع، إذا اتبع الجنازة فله قراط. واختلف العلماء في حد الاتباع، فقيل حد الاتباع أن يوضع الميت على اللحد، وقيل أن يدفن، وهذا هو الأقرب أنه لا يصرف حتى يدفن لما جاء في بعض الأحاديث النص على الدفن. قال بعض العلماء لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى القراط أو اتبع وشيع. نعم لا أعلم في هذا بأس، أقول لا أعلم في هذا حرج، يصلي في أي مسجد شاء، سواء في جنازة أو لم يكن فيه جنازة، وإذا صلى فيه المسجد فيه جنازة حتى يصلي عليه، لا أعلم في هذا بأس. نعم نعم.
باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي
فيها أن من الفوائد حفظ أبي هريرة رضي الله عنه العظيم، هذا الحفظ من الأحاديث الشيء الكثير، حتى أن ابن عمر خفي عليه ذلك وقال أكثر علينا أبو هريرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه، ولما قالوا له إنك أكثرت قال إنهم يقولون إنك أكثرت والله الموعد، إن إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق رحمك الله، وإن إخواني الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم، وإنما كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله يكون بملء بطني، وأحضر ما لا يحضرون، وأشهد ما لا يشهدون، وأسمع ما لا يسمعون. فلهذا حفظ من العلم شيئا كثيرا، كان يدرس الحديث في أول الليل، ولهذا أوصى النبي أن يوتر قبل أن ينام، لأنه يعني يدرس الحديث لأنه كان يحفظ ولا يكتب. فيها أن حفظ أبي هريرة متميز، ولهذا حفظ من الأحاديث الآلاف ما يزيد عن 5000. وفيها أن إنكار العلماء على بعضهم قديم، أن عمر أنكر ابن عمر أنكر على أبي هريرة ثم صدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة. وفيما كان عليه الصحابة من التثبت في الحديث. نعم.
باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل ومن قيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين.
نعم. وهذا الحديث فيه فضل من ينتظر الجنازة حتى تدفن وأن له قراطان. وظاهر الحديث أن له قراطين للاتباع حتى تدفن وقراط للصلاة عليه. لكن معروف عند أهل العلم أن القراطين قراط للصلاة وقراط للدفن. من شهد الجنازة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان، يعني قراط للصلاة وقراط للدفن. قال بعض العلماء إن القراطين لمن شهدها حتى تدفن. ذكر الشافعي رحمه الله خلاف في ابتداء الحضور، متى يكون في ابتداء الصلاة عليه. وذكر أن جاء في بعض الروايات أبي سعيد حيث قال من أهلها، من شهد من أهلها حتى يصلى عليها. وفي رواية خباب من خرج مع الجنازة من بيتها. وفي رواية أحمد فمن مشى معها من أهلها. وظاهر هذا أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى اقتضاء الصلاة. والأقرب كما رجح الحافظ رحمه الله أن القراط يحصل لمن صلى عليها، ولو لم يخرج يتبعها من بيتها، لأن الغاية هو الصلاة عليها. وأما الحضور معها من بيتها أو تشيعها من بيتها فهذا وسيلة. وكذلك من صلى عليها من تبعها، متى ينتهي الاتباع؟ منتظر حتى تدفن، يعني هل يكفي وضعها في اللحد؟ قال بهذا بعض أهل العلم، أو لا بد أن يكون ينتهى من الدفن؟ قال بهذا بعض العلماء، وهو الأقرب، أنه حتى ينتهى من دفنها. ولهذا بوب الغالب قال باب من انتظر حتى تدفن. فالأقرب أنه أن القران إنما يحصل لمن كان معها حتى تدفن. نعم نعم. نعم هذا يعني ظاهره أن له قراطان للدفن، لكن الأقرب أن القراطين إحداهما للصلاة والثاني للدفن. نعم نعم يرجع لا ما يصير سواء أمامها أو خلفها، ركبان خلفها ومشاة أمامها هذا كما قال بعضهم، لكن هذا باب الاستحباب. نعم.
صلى الله
عليه وسلم. نعم.
يتم لكلام الأخ الذي قرأ عن بزار.
ها؟
قرأ كلام الحافظ عن بزار لما ذكر الحديث.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله ولكن هذا يخالف ظاهر السياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان، فإن فيه إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قراطان قراطين فقط.
نعم. المقصود أن إذا جمعت الحديث دلت على أنه قراط للصلاة وقراط للاتباع حتى تدفن. والأقرب أنه حتى ينتهى من الدفن، لا أن يوضع في اللحد فقط. نعم.
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن ودفنت البارحة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها.
نعم. وهذا في دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من صلاة الصبيان مع النساء مع الناس على الجنائز، فالصبيان يصلون مع الناس على الجنائز كما يصلون مع الناس في الفرائض وفي صلاة التراويح وفي صلاة الاستسقاء والعيد، الصبيان مع الرجال. ولهذا صف النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه ومعهم ابن عباس، قال صفنا خلفه. وفيه مشروعية الصلاة على الميت بعدما دفن ولو في قبره. وفيه أيضا تشريع صلاة الجماعة على الميت بعد دفنه، وأن يصلى جماعة إذا كان جماعة لم يصلوا صلوا عليه جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه وصلى على القبر. وفيه على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، وأن هذا مستثنى من الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وفي لفظ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكذلك أبو حديث جعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صلاة الجنازة مستثنى لأنها صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، ولأن المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له، هذا مستثنى. أما الصلاة التي لها ركوع ولا سجود فلا تجوز في المقبرة، لا تجوز في المقبرة، إنما صلاة الجنازة هذه صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، وما هو المقصود منها الدعاء للميت، فلا بأس بها في المقبرة وعلى القبر. فكل النبي صلى الله عليه وسلم صفهم الناس وصلى عليها بعدما دفنت يدل على جواز الصلاة في المقبرة، صلاة الجنازة في المقبرة، صلاة على الميت في المقبرة، وأن يكونوا صفوفا إذا كانوا جماعة، وجواز الصلاة على الميت بعدما يدفن. نعم. نعم قد يفهم منها، لكن يحتمل أنهم لم يصلوا، واحتمل أن يكونوا صلوا عليها قبل ذلك، واحتمل أنهم لم يصلوا عليها، قد يفهم من هذا لأنهم سأله عنه فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة، فظاهر أنهم صلوا عليها ثم أعادوا الصلاة مرة أخرى فلا حرج. نعم. لا بأس، جاء في صحيح مسلم في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اخر الليل الى المقابر ورفع يديه ودعا لهم.
نعم.
نعم.
هذا الحديث دليل على
اعاده الصلاه. نعم. لا، هناك ما هو اصح من هذا، مرنا حديث الدرس الماضي ما يدل على الجواز، وهذا محتمل. نعم. هذا المرض السوداء ممكن يحتمل ان هذا هو، هي المراه التي دفنت. نعم. ولانها صلاه دعاء، فاذا عيدت الصلاه فلا حرج. نعم. اذا وجد من يصلي صلى معه، لا باس. ثم يصلي وحده عليها وصلى عليها، اذا وجد جواه لا حرج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وصفوا خلفه. نعم.
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أبي سلمة أنها حدثاه
أنهما سعيد بن مسيب وأبي سلمة ضمير يعود إليهما،
أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة.
نعم. فيه جواز الصلاة على الجنازة بالمصلى، والمصلى مكان خارج المسجد في الصحراء أو قريب من البلد، صلى فيه صلاة العيد والاستسقاء والكسوف يكون في المسجد، الكسوف والاستسقاء وصلاة العيد والجنائز، كان هناك مصلى غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه على الجنائز، فلا بأس أن يصلى عليها في الجنائز في المصلى أو في المسجد. ولهذا قال باب الصلاة على الجنائز في المصلى والمسجد، والمصلى يكون واسع في العادة، يكون واسعا يعني صحراء، فلهذا تخرج الجنائز ويصلى عليها فيه. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى على النجاشي، خرج بهم إلى المصلى وصلى عليه وكبر عليه أربعا. قوله في الحديث الأول نعى النبي نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة، يعني أخبر بموته، وهذا من النعي المباح الجائز، وهو الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه. وأما النعي المنهي عنه وما يفعله أهل الجاهلية من الطواف في القبائل والدور ونعي الميت بصوت مرتفع، مات فلان مات فلان مات فلان، فالنعي نعيان، نعي جائز ونعي منهي عنه. فالنعي المنهي عنه ما كان يفعله الجاهلية من الطواف في القبائل والمحلات والدور والإخبار الموتى. وأما النعي الجائز هو أن يخبر من حوله فيصلوا عليه، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم، وهي الشهادة للنجاشي بأنه مؤمن وأنه أخ لنا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة، استقرت الشريعة على الاقتصار على أربعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على أن التكبير أكثر من ذلك، الذي عليه الجمهور أنه اقتصر على أربعة. قال النووي إنه إجماع، استقرت الشريعة على الاقتصار على أربعة، جاء ما يدل عن التكبير أكثر من أربعة، لكن استقرت الشريعة على أربعة، وجاء ما يدل على أن عمر رضي الله عنه جمعهم على أربعة تكبيرات. ولهذا كبر النبي عن النجاشي أربعة. نعم الأقرب الاتصال على أربعة، لا لأن هذا هو الاستقرار عليه الشريعة. نعم لا ما يلحق بالمسجد في الأحكام. نعم يجوز هذا وهذا، الحديث جاء في هذا وهذا، صلى النبي على ابن بيضاء من بيضاء في المسجد، كما قالت عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت بأن يمر بها على حجرتها فتصلي عليه، فمر بها على حجر النبي صلى الله عليه وسلم.